بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الناظم رحمه الله سوف يجيب الآن على مسألة طرحها المعترض. المعتذر بالقدر لأن المعترض قال باعتراضه في البيت الرابع، قال: قضى بضلالي ثم قال: ارضى بالقضاء. فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا، فربي لا يرضى بشؤم بليتي. وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. فالمعترض كما تلاحظون يتكلم عن مسألة الرضا، يعني هل أنا أرضى بهذا الشيء؟ هل هو يرضى بحالي ويرضى بكفري أم ليس بيرضى؟ فإن قلتم يرضى بالقضاء، يقول: كيف أنا أرضى بشيء فيه شقوتي؟ ثم إن كنت أنا راضيا بالقضاء، بهذا القضاء، الله عز وجل ما يرضى بهذا. فإن كنت بالمقضي قوم راضيا، فربي لا يرضى بشؤم بريتي. وهل يمكن أن أرضى بشيء لا يرضاه الله، لا يرضاه سيدي؟ وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ كيف أرضى بهذا القضاء والله عز وجل لا يرضى به؟ فهذا الإشكال الذي طرحه هذا المعترض. الشيخ الآن سوف يجيبه على هذا الإشكال بجواب شاف واف كاف كما يعادته رحمه الله. ثم قال له: وأما رضانا بالقضاء، انتبه، هذا هو الذي أنت طرحته أيها المعترض، هذا الجواب على هذا الإشكال. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، يعني الله عز وجل أمرنا أن نرضى بالمصائب، أن نرضى بالقضاء والقدر في المصائب، هذا لابد أن نرضى، كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، بدون معصية. السقم، الفقر، الذل، الغربة، المؤذيات، الأمراض، الأسقام، هذه كلها من المصائب نرضى بها. ما نعترض على الله سبحانه وتعالى ولا نتسخط، وإنما نرضى بالقضاء، نقول: هذا أمر قدره الله وقضاه سبحانه وتعالى، وليس لنا إلا الرضا والتسليم. فالإنسان إذا نزلت به مصيبة، أعفان الله وإياكم، إذا مرض مثلا، أو فقد حبيبا مثلا، أو نزلت به فاقة مثلا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصبر وأن يسلم الأمر إلى الله وأن يرضى بقضاء الله وقدره. هذا مراد كلام الشيخ. وبعض العلماء يفرق بين الصبر والرضا في هذه الحالة، يقولون: الصبر هو حبس النفس وحبس اللسان والجوارح عن الاعتراف، أن يحبس الإنسان لسانه عن التسخط والاعتراف والكلمات التي فيها الاعتراف، وأن يحبس كذلك جوارحه فلا يشق جيبا ولا يلطم خدا ولا يشد شعرا ولا يفعل شيئا يظهر فيه التسخط والاعتراض، أن يحبس جوارحه وأن يحبس لسانه. طيب هل يحبس دمعته؟ الجواب لا، الدمع هذا ليس في اليد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي عند المصيبة، وقد بكى لما توفي ابنه إبراهيم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني بألسنتنا ما نتكلم بكلام فيه اعتراض، لا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نقول الحمد لله على قضائه، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالقلب يحزن والعين تدمع، ولكن بدون اعتراض أو تسخط، نحبس الألسن وكذلك الجوارح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من شق الجيوب ونطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية. هذا الحديث فيه الاعتراض باللسان وفيه الاعتراض بالجوارح. ليس منا من شق الجيوب، يعني شق الثوب، ولطم الخدود، هذا تسخط واعتراض بالجوارح، ودعا بدعوى الجاهلية، هذا اعتراض باللسان. والصبر هو أن يحبس الإنسان لسانه وأن يحبس الإنسان جوارحه. وأما الرضا، يقولون الرضا منزلة أعلى، منزلة أعلى من منزلة الصبر. كيف؟ قالوا: الصبر، منزلة الصبر يكون القلب فيه كارها لهذا الشيء، ويتمنى أنه لو لم يكن، يتمنى أنه لو لم يكن. أما الرضا قالوا لا، يكون القلب مطمئنا بهذا الشيء، ويستوي عنده الطرفان، سواء حصل أو لم يحصل، أو لم يحصل مستوي عنده. هكذا قال. وبعض العلماء قال: لا فرق، الصبر والرضا كله بمعنى واحد. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه لا فرق بين الصبر والرضا. من صبر فقد رضي، ومن رضي فقد صبر. وأما استواء الطرفين فهذا أنا في نظري ليس محمودا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يتأثر بالمصائب، كان يحزن، وحين كان يبكي ويخبر عن قلبه أنه قلب حزين، أن القلب يحزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في منزلة الصبر العاري، ولكن هو إمام الصابرين عليه الصلاة والسلام. فما يقال إنه من رضي بالمصيبة وفرح بها أنه أعلى، مو التفريق بين الصبر والرضا جر إلى هذا الكلام. يذكرون عن أحد الصالحين، هو الفضيل بن عياض، أنه لما مات ابنه أخذ يضحك، يعني يبتسم يفرح، فقيل له: كيف مات ابنك وأنت فرحان؟ فقال: تذكرت الأجر على هذه المصيبة فرحت. كيف؟ طبعا يعني الرضا، شوف الرضا كيف إلى هذا الحد. فأشكل هذا الحال على بعض الناس، كيف الفضيل الآن وصل إلى مرتبة عالية وصلت الرضا، فرح بالقضاء، ما هو رضي فرح به. ولكن ابن تيمية أجاب: النبي لما مات ابنه بكى، الفضيل لما مات ابنه فرح. قال: لأن النبي قلبه أعظم وأوسع وأكبر، فجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرحمة والشفقة على الابن. أما الفضيل فالرضا بالقضاء أنساه ابنه وأنساه المصيب ابنه، فأيهما أوسع قلبا وأكبر قلبا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع بين الحسنتين، رضي بقضاء الله، ولذلك قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ومع ذلك في الوقت نفسه، لأنه صاحب القلب الكبير الشفيق الحنون، بكى على ابنه وتأثر بفراقه: وإنا على فراقك يا إبراهيم محزونون. فجمع بين الحسنتين. فالذي يظهر لي القول الثاني من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه أن منزلة الرضا والصبر واحد، من صبر فقد رضي ومن رضي فقد صبر. قال الشيخ هنا: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا، فأما الأفاعيل يعني المعاصي التي كرهت لنا، هنا الكراهة ليست الكراهة المعروفة عند الأصوليين، لا، الكراهة هنا الشرعية، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني جميع الذنوب والمعاصي كله مكروها. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. أما المعاصي، يقول ابن تيمية: ما في نص جاء، ما في نص جاء أن الرضا بها طاعة، لا، بعكس المصائب. فعندنا الآن مصائب، عندنا معايب، عندنا مصائب وعندنا ذنوب. يقول الشيخ: أمرنا بأن نرضى بالمصائب، ولم يأتي نص يأمرنا بالرضا بالذنوب، كيف نرضى بالذنوب؟ كيف؟ في تقديم وتأخير؟ فأما الأفاعيل، هذا عندي، فلا نرتضي، أي فإن إله الخلق لم يرضها لنا، لا، الظاهر عندي أصوب، لأنه يأتيك بيت: فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطه لمشيئته. كذا هذا عندي البيت، هكذا هكذا عندك، يعني عندنا النسخة التي مع جميل أخينا جميل هي المعتمدة، عدلوها. لا، لسه ما جينا عندها. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، هكذا عندك أي هذا الصواب، هذا الصواب، هذا يعني يستقيم المعنى بهذا، صح، هو الشيخ يريد هذا، يريد أن يقول إن المعاصي ما في دليل يأمرنا بأن نرضى بها. كيف يعني الإنسان يا أخواني ما يروح يشرب الخمر ويقول رضيت بالمقضي؟ لا، ما في نص على هذا. وقد قال قوم، الآن إذن التقرير الأول لشيخ الإسلام رحمه الله في الجواب على اعتراض المعترض أن الذي جاء في شرع الله وتقارر في دين الله الرضا بالمصائب، وأما المعائب والأفاعيل التي كرهت لنا ما نرضى بها، ما ترضى، ما يرضى الإنسان يا إخواني بذنوبه، كيف يرضى بذنوبه؟ ينبغي أن يسخط على نفسه وأن يكره هذه الذنوب ولا يرضى بها ويمقت نفسه لأجلها. ثم قال الشيخ: وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، تأكيد هذا في منهج العلم، قال ما في رضا بالمعاصي والذنوب. طيب، فإن إله الخلق لم يرضها لنا، الله عز وجل هل يرضى لنا الذنوب والمعاصي يا أخوان؟ أبدا، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن الله يغار ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطه لمشيئته، يعني ما نرضى بما يسخط الله سبحانه وتعالى من أجل المشيئة، لأن الرضا شيء والمشيئة شيء، المشيئة هذه ما لها علاقة ببحثنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد شاء كل شيء، كل شيء بمشيئة الله، المصائب والمعايب كل شيء بمشيئة الله، الإيمان والكفر كل شيء بمشيئة الله، السنة والبدعة، لكن المشيئة شيء والرضا شيء. الله يرضى السنة ولا يرضى البدعة، يرضى الإيمان ولا يرضى الكفر، يرضى الطاعة ولا يرضى المعصية، وهكذا، مع أن هذه كلها بمشيئة الله. فنحن ما نخلط بين الرضا والمشيئة ونقول نرضى. لماذا نرضى؟ لأنها بمشيئة الله. لا، هذا تخليط. ليس كل ما شاء الله يرضاه، لا، كم من شيء شاءه الله سبحانه وتعالى وخلقه وهو لا يرضاه. وأكبر دليل عندك موجود إبليس، خلقه الله؟ نعم خلقه الله. شاءه؟ نعم شاءه. طب هل الله عز وجل يحب إبليس يرضى؟ أبدا، لعنه، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فإن قال قائل هنا يأتيك السؤال، إذن طيب الشيء الذي لا يرضاه الله ولا يحبه لماذا خلقه؟ هذا السؤال الشيطاني، لا يسأل عما يفعل. ثم أعلم أن ما شاءه الله وخلقه الله له فيه الحكمة البالغة، أليس كذلك؟ الله عز وجل له حكمة. وأنت أيها الآدمي عقلك قاصر عن أن يدرك نقطة من بحر هذه الحكمة. قل فلله الحجة، الحجة البالغة، الله عز وجل له الحجة. الآن يظهر لي أنا وأنا عبد ضعيف وعقلي ناقص، يظهر لي أن إيجاد إبليس حتى يكون امتحانا للعباد، ولا لا؟ يعني إيجاد إبليس حتى يتميز الخبيث من الطيب. لو إبليس مو موجود كيف يتميز الإنسان الصابر الثابت على طاعة الله من ذاك الإنسان الغارق في المعاصي الذي اتبع الشيطان؟ فحقيقة إبليس من حكمة وجوده امتحان العباد وابتلاء العباد، ليميز الله الخبيث من الطيب. إبليس يا إخواني وجوده في الدنيا حقيقة بلاء للناس، اختبار. والله عز وجل يقول نبلوكم بالخير والشر فتنة، الله يبلونا امتحانا وابتلاء منه سبحانه وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبتلينا بالخير يبتلينا بالشر، يبتلينا بالخير يعطي الإنسان صحة وعافية ومالا وسلطانا وجاها، شوف ايش يسوي، ماذا يصنع؟ أعطاه صحة وأعطاه عافية وأعطاه مالا وأعطاه ولدا، ماذا يصنع؟ هل يشكر أم يكفر؟ هذا ابتلاء بالخير. المؤمن يشكر ويصرف هذه النعمة في طاعة الله، الفاسق يكفر ويستغل هذه النعمة في معصية الله، والله المستعان. طيب يبلون بالشر، يبلوك بالفقر مثلا، يبلوك بالمرض مثلا، ينظر ما لا تصنع. المؤمن يصبر ويحتسب ويفوض أمره إلى الله فترتفع درجته عند الله. أما الفاسق يتسخط ويعترض وربما يكفر والعياذ بالله ويتزندق، كما قال المعري. المعري يقول في أبيات له، يقول إن كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنون وترزق أحمق، شو كيف يعترض على قضاء الله، خبيث زنديق يعترض على حكمة الله. يقول إن كان لا يحظى برزقك عاقل، الشخص العاقل الذكي العبقري المتعلم ما يحصل شيء، يتوظف براتب 1000 ريال ممكن أو أكثر أو أقل، وترزق مجنون وترزق أحمق، المجنون الأحمق هذا عنده الملايين. يقول فلا لوم يا رب العباد على امرئ رأى منك ما لا ينتهي فتزندق. شوف هذا المجرم كيف يعترض على ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وهو قد رأى شيئا ما فهمه، ولو قرأ القرآن لوجد الجواب. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الله يبتلي بالشر أحيانا يبتلي بالخير، فتنة اختبار لك أيها العبد، تمحيص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجنة تأتي هكذا بدون جهاد بدون صبر بدون معاناة بدون ابتلاء؟ أبدا. الأنبياء يا أخواني ابتلوا، الأنبياء ابتلوا بلاء عظيمة، هم أشد الناس بلاء، ولكن صبروا وثبتوا. ألم يقل ويأمر ربنا إبراهيم أن يذبح ابنه؟ ها أمر هذا من البلاء. ولذلك الله عز وجل يقول إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء هذا بلاء عظيم، أن يؤمر الإنسان أن يذبح ابنه الوحيد. فلما بلغ معه السعي، شوف ما أمر بذبحه وهو طفل صغير لم تتعلق به النفس، ولكن لما بلغ معه السعي، تعرفون الولد اللي صار كبير يروح يجمع أبيه تتعلق به النفس، تتعلق به القلب. في هذا العمر أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوفك الولد، شوف عقل الولد وأدبه ودينه، هذا ولد سبحان الله ما في مثله في الدنيا، ومع ذلك يؤمر الأب أن يذبحه بيده. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذا منها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك لمس المحسنين، وفديناه بكبش عظيم. الله عز وجل فدى إسماعيل بكبش، وكان من جزاء إبراهيم سبحان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في الحديث الطويل الذي في البخاري أتاني الليل آتيا من ربي وانطلق بي، قال لي انطلق انطلق، يقول رأيت روضة وفيها شجر عظيم وفيها رجل يقول طويل، يقول لا أكاد أرى طوله في السماء وحوله ولدان لم أرى أكثر منهم، يعني معنى الحديث ولدان كثيرون. فقلت من هذا وما هؤلاء؟ قالوا انطلق انطلق. في الأخير جبريل وميكائيل أخبر النبي بما رأى، قالوا له أما الرجل الطويل في الروضة فهذا إبراهيم، والولدان الذي حوله، الولدان الذين حوله كل مولود مات على الفطرة، كل ولد صغير يكون في كفالة من؟ في كفالة إبراهيم. ولذلك نحن ندعو الله عز وجل الصغير هذا الذي يموت ونصلي عليه كما قال العلماء، ولا ما في نص في هذا، ويجعله في كفالة إبراهيم. حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله وأولاد المشركين، قال النبي وأولاد المشركين. فانظر إلى ثواب إبراهيم وجزاؤه في الآخرة، لما أراد أن يضحي بابنه الوحيد وقرة عينه من أجل ربه وامتثال أمر ربه، كفأه الله أن جعله كفيلا على جميع أولاد المسلمين، كلهم حوله الأولاد يستأنس بهم، أولاد الصغار اللي على الفطرة يستأنس بهم إبراهيم لأنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الجزاء وهذا الثواب. المقصود يا أخواني المعري وأمثاله من الزنادقة والفلاسفة لا يفهمون حكمة الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، وقد يوجد الشر في الدنيا كإبليس مثلا لحكمة بالغة، لحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. يقول الشيخ هنا وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسقوطه لمشيئته. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضية أقبح خصلته، هذا قول ثاني. قال بعض العلماء نرضى بالقضاء لأنه من فعل الله عز وجل، أما المقضي ما نرضى به لأنه قبيح من فعل العبد. عرفت الفرق بين القضاء والمقضي؟ القضاء فعل الله، المقضي هو الأثر، الأثر فعل العبد. فنحن إذا نظرنا إلى هذا الشيء من جهة أنه قضاء لله نرضى به، وإذا نظرنا إلى هذا الشيء من جهة أنه فعل العبد لا نرضى به. قال الشيخ كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى، انتبه الآن، يقول هي للرب خلق وللعبد كسب، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، هو الذي أوجدها وشاءها عز وجل. ونسخط من وجه اكتساب بحيلته، ونسخط من الوجه الذي اكتساب للعبد، ولكن الأول أجود، القول الأول في الجواب، الجواب الأول لا شك أحسن وأوضح. الجواب الأول أننا ما نرضى بالمعاصي والذنوب، ونرضى بالمصائب، على أنه ما في خلاف بين القولين. ممكن نجمع، كيف نجمع بين الأقوال هذه؟ نقول المصائب نرضى بها مطلقا من جهة القضاء والمقضي، والمعائب لا نرضى بها من جهة المقضي، ومن جهة القضاء نرضى بها لأنها تكون حينئذ منسوبة إلى الله عز وجل، هو الذي قضاها سبحانه وتعالى. والنبي يقول والشر ليس إليك. قال ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى. معصية مبتدأ والخبر تركه. معصية العبد المكلف، ما هي المعصية؟ تركه لما أمر المولى، تركه لما أمر الله، هذه معصيته. وإن نعم في بيت فقط. وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطته. أي نعم. وقال فريق، هذا قفزتنا، انتقلت من البيت هذا الذي بعده لكنه مندرج في الشرح. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي. وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطته. نفس الشيء، يعني الفعل إن كان مضاف لنا لا نرتضيه، إذا أضفنا إلى الله نرضى. قريب من هذا القول، قريب من القول الأول. طيب، ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر الله وإن بمشيئته. المعصية معصية وإن كانت بالمشيئة فهي قبيحة، والعبد مسؤول عنها. لماذا؟ لأنها كسبه، والله عز وجل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي. الله عز وجل يعني قد قضى سبحانه وتعالى وفرغ، وحكم عز وجل بأن العباد فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا متى قضاه الله؟ قبل أن يخلق الخلق. فالله عز وجل فرغ من هذا الشيء، كل شيء، ما من أحد إلا وقد عرف مقعده في الجنة أو في النار سبحان الله. ولذلك الصحابة قالوا يا رسول الله، يعني نحن فيما نعمل، هل نعمل بشيء قد فرغ منه أم أنه أنف؟ هذا الشيء الذي نعمل الآن، أعمالنا هذه واجتهاداتنا هذه كلها أشياء مكتوبة عند الله ومفروغ منها، أم أنه شيء أنف، يعني شيء ما كتب ما شاء الله؟ قال النبي بل فرغ منه، هذا شيء فرغ منه مكتوب عند الله. فقالوا ففيما العمل؟ قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. يعني النبي يريد النبي أن يقول لهم العمل، أنتم الآن تقولون ففيما العمل، إن تركتم العمل فلا سبيل لكم إلى الجنة أبدا، اعملوا فإنكم إن اجتهدتم وعملتم الصالحات يسرتم إلى السعادة والجنة، وإن تركتم العمل يسرتم إلى المعصية، إلى الشقاوة والنار، اعمل. ثم ذكر لهم آية عليه الصلاة والسلام توضح المعنى أكثر وأكثر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الذي يعمل الصالحات، يصلي يصوم يزكي يوحد ينفق، طريقه إلى الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، من كفر وجحد وعصى وأذنب وفسق إلى النار. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه، يقول لو أن الإنسان ترك العمل ولم يعمل، ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الدين وقال أنا مجبور، يقول فهذا قد يسر العسرة والعياذ بالله. يقول هذا يسر العسرة، هذا من التيسير للعسرة أن يترك الإنسان العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة قالوا فيما العمل، قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني أنتم إن عملتم الصالحات هذه واجتهدتم فيها الله عز وجل يفتح لكم طريق الخير يوصلكم للجنة، ولكنكم تركتم العمل فقد يسرتم للعسرة. شوف النصيحة النبي، قال اعمل، لا تتكلوا على الكتاب السابق، اعمل، لأن العمل هو السبيل إلى الرحمة والرحمة السبيل إلى الجنة. من ترك العمل، تذكر كلام شيخ الإسلام، من ترك العمل فقد يسر للعسرة والعياذ بالله. فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنة، صحيح، يعني حتى هذا قد فرغ منه وشاءه الله وكتبه وانتهى، انتهى الكتاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رفع القلم جفت، رفع القلم رفعت الصحف وجف القلم. وفي حديث آخر قال جف القلم بما هو واقع أو حاصل إلى يوم القيامة، أو ما هو كائن إلى يوم القيامة، جف القلم. وفي الحديث الآخر قال إن الله أول ما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال ما قدر كل شيء إلى قيام الساعة. فهذا شيء معروف. يقول الشيخ، يعني الشيخ يقول الآن إن الله عز وجل قد قدر كل شيء وقضاه وشاءه وكتبه وفرغ منه، فهل هذا يكون حجة لترك العمل؟ لا، لأن معصية العبد أن يترك أمر الله، أن يترك أمر الله، هذه المعصية. ولو قلنا إن هذا بالمشيئة، لأن المشيئة ما هي حجة، المشيئة ما هي حجة في ترك الأمر، كما أنهم في هذه الدار، يقول الشيخ كما أنهم في هذه الدار هكذا، يعني إذا كانوا في الآخرة جنة ونار، كذلك في هذه الدار هم بين شخص في نعمة ورغد وبين شخص في نقمة ونكد، كذلك هم كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمته، هم هكذا أيضا في هذه الدار. فالله سبحانه وتعالى قد شاء كل شيء وقسم العباد وقدر لهم أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، هذا سر الله القدر. ولكن نأتي للقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، القاعدة العظيمة، قال القدر نؤمن به ولا نحتج به، يعني نؤمن نحن بهذا كله، نؤمن بأن الله قدر كل شيء وقضى كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وفرغ منه، وأنه قد قسم العباد إلى جنة أو إلى نار، قسم العباد إلى شقي أو سعيد، هذا كل نؤمن به ولا نحتج به. ما يأتي أحد يقول أنا خلاص سعيد أو الثاني يقول شقي، لا، ولا يأتي أحد يقول ففيما العمل، بل سبحان الله هذا السؤال سئله النبي من الصحابة كما سبق، قالوا ففيما العمل، ماذا قال لهم النبي؟ هل قال النبي انتهينا خلاص الكلام فرغ النبي الله عز وجل فرغ منكم ومن أعمالكم وأجالكم وأرزاقكم وأنتم إنما تمشون على شيء سابق على قضاء وقدر كتبه الله عز وجل؟ إذن لا، ما قال كما قال هذا الجاهل المتكلف المعاند، يقول فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل، هكذا يقول، هذا كله كذب. أبدا، الله عز وجل دعاك وسد الباب، الله عز وجل دعاك وأنت أبيت أن تجيب الدعوة، أليس كذلك؟ ولأن الباب مفتوح، ما سد الباب دونك، أنت الذي أبيت. والله يدعو إلى دار السلام، الله دعاك ولكنك أنت أبيت أن تأتي بكسبك وفعلك وعنادك، فيعاقبك على هذا الإعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فأنت كذبت على الله في هذه الكلمة عندما قلت دعاني وسد الباب دوني، هذا كذب على الله، هذا يعني قبح فوق قبح، والله المستعان. فكل شيء بمشيئة الله عز وجل. فنحن إن كان كذلك لا نحتج بهذا، وإنما نؤمن به ولا نحتج به كما يقول الشيخ رحمه الله. طيب، ثم الشيخ في القطعة الأخيرة ذكر أيضا بعض الفصول والقواعد، نتركها إلى درس غد إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.